الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مذاكرتنا في أسماء الله تعالى الحسنى من خلال كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. فهذا العلم أيها الإخوة كما تعرفون هو أعظم العلوم وأشرفها، هو العلم بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وكلما كان العبد أعلم بربه جل وعلا كان أخشى لله تعالى، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء العالمون بالله والعالمون بشرع الله. وكما قال بعض السلف: من عرف ربه أحبه، من عرف ربه أحبه. فكلما تعرفت على أسماء الله وصفاته ودعوت الله تعالى بها، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وتعبدت لله تعالى بهذه الأسماء في عبادتك وفي دعائك وفي حياتك وفي معاملتك، كلما ازددت قربا من الله تعالى وشعرت بحلاوة الإيمان والقرب من الله تعالى في كل حال. وبذلك نرجو من ربنا جل وعلا أن يبلغنا ذلك المقام الأسنى في الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا من أعظم أسباب تحقيقه الإخوة دراسة هذا العلم والوقوف مع كل اسم من أسماء الله تعالى، وكيف أتعبد لله تعالى بهذا الاسم. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا المطلب العظيم، نسأله جل وعلا أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وتوقفنا في هذا الكتاب عند اسم الله تعالى الحيي. قال: وقد ورد هذا الاسم في حديثين. الأول حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في نصحه للناس، فإذا رأى خطأ من إنسان لا يفضحه أمام الناس، وإنما يستغل هذا الخطأ في تعليم الناس. ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. وهكذا أيضا في هذا الحديث، فلما رأى هذا الرجل يغتسل هكذا في العراء بالبراز بلا إزار، نبه الناس على الأدب في هذا الباب. وتأملوا كيف ربط قلوب الناس في مثل هذا الحدث اليسير بالله تعالى وبأسماء وصفاته. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر هنا صفة الحياء لله تعالى، وقال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر. هذا يدلك على أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله مع ربه جل وعلا متعلق بالله. رأى مثل هذا المنظر مباشرة قلبه تذكر صفات الله تعالى: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. الثاني حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود وابن ماجه. سبحانك ربنا ما أكرمك وما أرحمك. إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وفي رواية خائبتين. فهذه الأحاديث التي جاءت في هذا الاسم. وقبل أن نقرأ كلام الشيخ هنا على عادتنا نذكر ما يتعلق بهذه الكلمة في اللغة. فهذه الكلمة أصلها في اللغة يعود إلى الحياة، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 259 على الطبعة المشهورة طبعة الفقي. يقول ابن القيم رحمه الله، ويمكن مثل هذا الكلام ما تجده عند أئمة اللغة، فيقول ابن القيم رحمه الله: الحياء من الحياة. الحياء أصل هذه الكلمة من الحياة. قال: ومنه الحياء، يعني بالألف المقصورة بدون همزة، الحياء وهو المطر. الحياء هو المطر، فالمطر يسمى ماذا؟ الحياء. لماذا؟ لأنه سبب في ماذا؟ في حياة الأرض بعد موتها وإنبات النبات. قال: ومنه الحياء للمطر، لكنه أو لكن هو مقصور بدون همزة، ألف يعني بدون همزة. وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء. على حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب. وقلة الحياء من موت القلب. قال: فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. كلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. وذكر ابن فارس في مقاييس اللغة أن هذه المادة ترجع إلى أصلين. قال: الحياة خلاف الموت، والأصل الثاني الاستحياء، وهي صفة الحياء ضد الوقاحة. لكن انظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله، أرجع الكلمة إلى أصل واحد، وهذا أجمل وأبلغ في اللغة. فخلق الحياء يرجع إلى الحياة، وكما ذكر ابن القيم رحمه الله: فكلما كان القلب أحيا كان الحياء فيه أتم. وهذا سيتضح معنا. ويقال أيضا في اللغة: ناقة محيية لا يكاد يموت لها ولد. ناقة محيية لا يكاد يموت لها ولد. فالمهم، الحيي هذه الكلمة على وزن فعيل، حيي فعيل، وكلمة فعيل تدل على المبالغة، فتدل على عظم الحياء الذي يتصف به الرب جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، مما يؤيد يعني كلام ابن القيم رحمه الله، وأن الحياء مرتبط بحياة القلب. هناك حديث يعني جميل في هذا، تراجعون صحيح الترغيب المجلد تقريبا الثالث في أوله، فذكر المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب باب كامل في الحياء، الحديث المتعلقة بالحياء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان قرناء جميعا، الإيمان الحياء والإيمان، والإيمان هو حياة القلب. الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فحياة القلب بخلق الحياء، ولذلك سمي الحياء حياء لأنه به حياة القلب. قال: وفي هذا الاسم الكريم دلالة على ثبوت الحياء صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، وهو سبحانه في صفاته كلها لا يماثل أحدا من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: هل تعلم له سميا. فحياؤه سبحانه وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين، ليس كحياء المخلوقين الذي فيه نقص، فيه انقباض وانكسار وخجل وتغير. أما حياء الله تعالى فيليق بكماله وعظمته جل وعلا. وهذا الكلام فيه تقرير للقاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله تعالى، أن ما ورد من الصفات في النصوص يثبت على ظاهره من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما تقول كيف أقول الله تعالى حيي ويتصف بصفة الحياء، والحياء فيه نقص وفيه خجل وانكسار؟ لا، تقول هذا الحياء بالنسبة لك أنت، أنت أيها الإنسان الناقص حياؤك فيه مثل هذه المعاني الناقصة لأنك ناقص. لكن إذا سمعت إثبات هذه الصفة لله تثبتها كما يليق بجلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فتثبت الصفات بدون تمثيل لله تعالى، بدون تمثيل لله تعالى بخلقه. ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم لله نظيرا ومثيلا وسميا يساميه ويساويه؟ أبدا لا. فتثبت الصفات كما يليق بجلال الله. وهو السميع البصير، لا تنفي الصفة بل تثبت السمع والبصر والحياء وما جاء من الصفات لله تعالى. أهل التعطيل طبعا من أهل البدع ما يثبتون هذه الصفة لله، ما يثبتها إلا أهل السنة رحمهم الله تعالى، ويؤولون هذه الصفة، يؤولونها مثلا تارة بالترك، وتارة بالرحمة، وتارة يعني بالكراهية. وسبحان الله، يفرون من شيء ويقعون في شيء مثله أو فيما هو أشنع منه. طيب لو فسر الحياء بالرحمة سيقول له قائل مثلا: طيب كذلك الرحمة فيها لين وفيها رقة، وهذا لا يليق أن تنسبه وتصف الله تعالى به مثلا، فماذا سيقول؟ وهم يعني بعضهم أنفسهم ينفون الرحمة والعياذ بالله عن الله. فهذا من شؤم التحريف والتعطيل، بل المسلم يسلم هذه النصوص، يسلم فيها الأمر لله تعالى، ويثبت ما جاء من الصفات كما يليق بجلال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وقد ورد ذكر الحياء في القرآن والسنة بصيغة الفعل مضافا إلى الله عز وجل، يعني في القرآن ما جاء إثبات اسم الحيي هكذا على صورة الاسم، لا، هذا جاء في السنة كما ذكر الشيخ هذين الحديثين. لكن في القرآن جاء ذكر الحياء لله تعالى بصيغة الفعل، كما قال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وفي الصحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. واحد دخل مع الجماعة في حلقة العلم، واحد جلس في مؤخرة المسجد مثلا أو خلفهم، والثالث أدبر ذاهبا. فالذين في الخلف يقتربون حسن، إلا إذا كان عنده عذر كاستناد على جدار فهذا معذور إن شاء الله. قال وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه إليه. أما أحدهم، هذا الأول، فآوى إلى الله، وهذا الإخوة يدل على شرف مجالس العلم. تأمل كيف أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على من دخل في مجالس العلم وجلس فيها أنه أوى إلى الله، أوى إلى الله. قال فآواه إليه، فآواه إليه، لأن هذه المجالس الإخوة تتنزل فيها الرحمة والسكينة، ويذكرنا أن الله تعالى في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله، وتحفنا الملائكة، ويزداد المسلم بها إيمانا وقربا من الله تعالى. إذن هذا الأول فاز بهذا الفوز العظيم، فآوى إلى الله فآواه إليه، وهذا أيضا كما يليق بجلاله وعظمته. هذه بعض يعني اللوازم لهذا الإيواء. فالله تعالى آوى من أقبل على مجالس الذكر والعلم كما يليق بجلاله وعظمته. من لوازم هذا الإيواء الرحمة ورفع الدرجات وتكفير السيئات، ولكن أثبت هذه الصفة كما تليق بجلال الله تعالى، فآواه إليه. وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. وأما الآخر فاستحيا من الله، لما لم يدخل مع الجماعة وإنما جلس خلفهم، لماذا؟ كأنه شعر بشيء من الخجل، فيعني لم يدخل معهم. قال فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، فاستحيا الله منه. فهذا أهل السنة يثبتونه على يعني ظاهره، فاستحيا الله منه. تجد بعض شراح الحديث مثلا يقول فاستحيا الله منه، يعني تركه أو لم يرحمه، لم يعطه الأجور. هذه كلها لوازم لهذه يعني الصفة، أقصد بهذا السياق، يعني إذا جاءت في هذا السياق فاستحيا الله منه. فهنا الحياء طبعا أنه يعني لم يحصل على الأجر الكامل، لم يحصل على الأجر الكامل كالأول، وإن كان فيه شيء من الخير فاستحيا الله منه، والجزاء من جنس العمل. قال وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه، لما لم يأتي إلى مجلس العلم وخرج أعرض فأعرض الله عنه. والقول في هذه الصفة كالقول في سائر صفات الرب سبحانه، فكما أن نثبت لله سبحانه علما لا كعلمنا، وبصرا لا كبصرنا، وسمعا لا كسمعنا، وإرادة لا كإرادتنا، فكذلك نثبت له حياء لا كحيائنا. ما الفرق بين هذه الصفات؟ وذلك يقول أهل السنة من القواعد القول في الصفات، أو القول نعم في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. يعني ما الفرق؟ لماذا تفرق؟ تقول أنا أثبت السمع والبصر والعلم لكن ما أثبت الحياء، لماذا تفرق؟ تقول الحياء فيه نقص، كذلك قد يقول قائل يعني الإنسان كذلك سميع وبصير وعليم، تخاف من التشبيه، فأيضا هذه الصفات موجودة عند المخلوق، فما الضابط؟ الضابط أن تثبت هذه الصفات كلها لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته. فيقول أهل السنة القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ما ينفع أن تفرق بين الصفات التي أثبتها الله لنفسه، كما تثبت السمع والبصر والعلم هذه الصفات، هذه بعض الصفات التي تثبتها، فقل مثل هذا في بعض في الصفات الأخرى من الحياة وغيرها. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، وكذلك يقولون القول في الصفات كالقول في الذات، يعني كما أنك تثبت ذاتا لله تليق بجلاله أن الله موجود، كذلك الإنسان موجود. أنت تفر من التشبيه، تقول إذا أثبت الحياة أنا سأشبه الله بالإنسان. طيب أنت تقول الإنسان موجود والله موجود، ما شبهت إذن؟ كذلك إذا قلت الله تعالى له هذه الصفة الحياة كما يليق بجلاله، والإنسان له هذه الصفة كما تليق بنقصه وبعجزه وبضعفه، فما شبهت الله تعالى بالإنسان؟ فإذا القول في الصفات كالقول في الذات كذلك. قال: إذ كل ما أثبته سبحانه لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد وصف نفسه بالحياء وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحي الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم استحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. إيش تكملة الحديث؟ ماذا سألت؟ فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. وقال رحمه الله: وأما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر، لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. وهذا من ابن القيم رحمه الله ليبين لك أن حياء الله تعالى في غاية الكمال، يليق بجلاله وليس كحياء المخلوق. المخلوق أحيانا مثلا يستحي من إنسان مثلا يعني لضعفه، فيعني أو لي مثلا لا يريد أن يحرج فلانا أو فلان أعلى منه منزلة فيستحي أن يكلمه في شيء ما أو يتصرف معه تصرفا معينا، لأجل ماذا؟ لأجل النقص الذي عنده. أما الرب جل وعلا فهو غني عنا، ولكن لما يستحي من عبده هذا الحياء، حياء كرم، حياء بر، حياء جود، حياء جلال. وهذا لا يعني أننا نؤول الحياء بصفة الكرم والبر والجود، لا، هذه صفات أخرى نثبت الحياء كما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. ولكن هذا الحياء معناه، أو نقول يعني سببه ومقتضاه من الرب جل وعلا، الكرم والبر والجود والجلال. قال: فإنه تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. وكان يحيى بن معاذ رحمه الله يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو. وفي أثر: من استحى من الله استحى الله منه. طبعا هذا كلام ابن القيم في مدارج السالكين. هنا قول ابن القيم رحمه الله: ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام، هذا الإخوة جاء في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن حبان في المجروحين وابن الجوزي في الموضوعات، فيه راو اسمه أيوب بن ذكوان وهو منكر الحديث. وغير ممن ضعف الحديث، يعني ضعيف. إذن الحديث ضعيف أن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة، يعني شابة في الإسلام. نعم، جاء في ما يتعلق بإجلال يعني ذي الشيبة أو إكرام ذي الشيبة حديث صحيح في هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. أما ما جاء هنا أن الله يستحي أن يعذبه فهذا يعني لم يثبت، والله أعلم. قال: وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو. يعني العبد يذنب والله يستحي من عبده. وهذا يعني شرحه ابن القيم رحمه الله، ذكر يعني كلاما أيضا ليحيى بن معاذ، قال: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. قال: وهذا الكلام يحتاج إلى شرح، يعني كيف الله تعالى يستحي من العاصي الفاجر؟ قد يقول قائل: لا، هذا ما يستقيم. ولكن هذا يحمل على ماذا؟ على أن من كان غالب حاله الطاعة لله تعالى ثم وقع في معصية. فقال هنا يعني ابن القيم رحمه الله: معناه أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته، فقلبه مطرق بين يديه إطراق مستحي خجل، يعني هذا عبد يستحي من ربه جل وعلا، حتى إذا صلى لله تعالى يستحي من ربه جل وعلا، يتأدب وهو في صلاته ويناجي ربه جل وعلا بكل أدب ووقار، ولا يتحرك حركة بدون حاجة في الصلاة، ولا ينظر ببصر يمينا ويسارا حياء من الله، يطأطئ رأسه ينظر إلى محل سجود حياء من الله، فيشعر بالحياء من الله تعالى حتى في عبادته، وهو يصلي وهو يذكر الله وهو يعني يعبد الله، لأنه يعلم أنه مهما عبد الله فلن يوفي شكر نعمة واحدة من نعم الله، ولن يوفي ما يستحقه الله من التعظيم، فلا يزال مستحيا من ربه جل وعلا في كل أعماله. فهذا العبد إذا وقع في المعصية، قال ابن القيم، فإنه إذا واقع ذنبا استحيى الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامته عليه. قال: استحيى الله عز وجل من نظره إليه، من أن ينظر إلى عبده وهو يفعل هذا الذنب. لماذا؟ لكرامة هذا العبد عند الله تعالى. قال: فيستحيي أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده، وفي الشاهد شاهد بذلك، يعني الواقع يدل على هذا. قال: فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه وأقربهم منه من صاحب أو ولد أو من يحبه وهو يخونه، يعني تخيل أنت شخص عزيز عندك ويعني تحبه وتكرمه وقع منه فلتة فعصاك مثلا أو خالف أمر من أوامرك، أنت تستحي من أن تراه وهو على هذا الحال وهو يخالفك. قال: فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب، حتى كأنه هو الجاني، وهذا غاية الكرم، وهذا كما ذكر ابن القيم هذا من غاية الكرم، يعني لكرمك أنت، فما تأخذه هكذا بغتة، وإنما يعني تنظر إليه بنظر الرحمة وتستحي من أن تنظر إليه. قال: وقد قيل إن سبب هذا الحياء إلى آخره، يعني كلام طويل. نعم أحسنت، هذا يدخل في الحديث، هذا أحسنت، يعني مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا ذوي الهيئات عثراتهم أو زلاتهم أو عثراتهم، يعني الإنسان إذا كان يعني صاحب مكانه وزل زلة، فما ينفع أن تعامله مثل إنسان ليس له تلك المكانة هو يزل هذه الزلة، فتقدر الناس يعني منازلهم، هذا من الأدب الكريم. فهذا يعني أولى أن يكون لله جل وعلا. يعني قد يقول قائل: طيب أين الدليل على إثبات الحياء في هذا الموضع؟ الحياء ثبت في مثلا أن الله تعالى يستحي إذا رفع العبد يديه إليه، لكن هذا الموضع إذا أذنب العبد الصالح المقرب إلى الله هل الله تعالى يستحي منه؟ فهذا ليس عليه دليل في السنة، لكن نحن ما نثبت صفة مستقلة بدون دليل، لا، صفة الحياء ثابتة لله. فتجد هذا أحيانا في كلام العلماء، مثل ما وجد هنا في كلام ابن القيم رحمه الله. وهذا بالنظر لماذا؟ للقاعدة المعروفة أن الكمال إذا كان يعني كمال مطلق من كل وجه وكان يعني للمخلوق، فإثباته للخالق من باب أولى. فالآن الحياء في مثل هذا الموضع في غاية الكرم والكمال، فإثباته لله تعالى من باب أولى، والله أعلم. وهذا مثل يعني في الكلام المشهور لما يقول ابن القيم مثلا إثبات الغيرة لله تعالى، وأن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أنه حرم الفواحش على عباده، ويعني إن الله تعالى يغار أن يزني عبده وأن تزني أمته، هذا كله ثبت في النصوص. كذلك ذكر ابن القيم مثلا أن الله تعالى غار على خليله إبراهيم فامتحنه بذبح ولده. فمثل هذه المعاني يعني إذا كانت صحيحة لا محذور فيها وهي من باب الكمال، فلا بأس يعني في ذكرها، والله أعلم، والله أعلم. نعم. طيب، إذن عرفنا يعني معنى هذا الأثر: من استحيا من الله استحيا الله منه، من استحيا من الله استحيا الله منه. فيعني هذه منزلة عظيمة. قال: والله سبحانه وتعالى يحب أسماءه وصفاته، أو يحب أسماءه وصفاته، ويحب ظهور آثارها في خلقه، فإن ذلك من لوازم كماله. فهو سبحانه حي يحب أهل الحياء، كريم يحب الكرماء. وهذا جاء في بعض الأحاديث: إن الله كريم يحب الكرماء ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وكما في الحديث الأول: إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء، يحب الحياء والستر. قال: وشكور يحب الشاكرين، ومحسن يحب المحسنين، عفو يحب العفو وأهله، حليم يحب أهل الحلم. ولمحبته سبحانه لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها، فأمرهم بالحياء والإحسان والرحمة والكرم والعفو. وأحب عباده إليه من اتصف بالصفات التي يحبها. إذا كنت تريد أن تكون أحب العباد إلى الله وأقرب العباد إلى الله، انظر في هذه الصفات التي يحبها الله فاتصف بها. الله تعالى رحمن، يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، حليم يحب أهل الحلم، حيي يحب أهل الحياء. فاتصف بهذه الصفات تكون من أقرب الناس إلى الله تعالى. وهذا من التعبد لله تعالى بأسماء وصفاته. فمن التعبد لله بهذا الاسم أن تتصف بصفة الحياء. والتعبير الصحيح الإخوة أن نقول من التعبد، كما قال ابن القيم، والأحسن منه أن تقول هذا من دعاء الله تعالى بأسماء وصفاته، لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها يدخل في هذا الدعاء أن تتصف بالصفات التي يحبها الله، لأن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. والتعبد لله بهذه الصفات أن تتصف بالصفات التي يحبها الله، لأن الله تعالى أمر بهذا ويحب هذا، وكل ما أمر الله تعالى به ويحبه فهو عبادة، فدخل في دعاء العبادة. بعضهم يعبر عن مثل هذا المعنى يقول: التخلق بأخلاق الله، تخلق بأخلاق الله. هذا لفظ خطأ، هذا لفظ لأهل البدع والفلاسفة، يقولون تخلقوا بأخلاق الله، أو يقول يعني تشبهوا بالله تعالى. أيضا هذا لا يليق، التشبه بالله أو التخلق بأخلاق، هذه ألفاظ يعبر بها أهل الفلسفة والبدع. أما اللفظ الشرعي أن تقول أن تتعبد لله تعالى، أو أن تدعو الله تعالى بأسماء وصفاته، ومن ذلك أن تتصف بالصفات التي يحبها الله. قال: وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها. ويستثنى من ذلك من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت. يعني هذه الصفات، نعم، هي من صفات الله، لكن الله تعالى ما يحب من عبد أن يتصف بها، لأنها خاصة بالله. فهناك صفات خاصة بالله لا يليق أن تتصف بها، إذا اتصفت بها تكون أبغض الناس إلى الله، مثل الكبر والعظمة والجبروت. قال لأن اتصاف العبد بها ظلم، إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبد. من أنت حتى تتكبر؟ أنت خلقت من نطفة قذرة وأنت من تراب. فإذا إذا تكبر العبد فقد تعدى حده وحاول أن يتصف بما اختص الله تعالى به، وهذه جناية عظيمة وظلم. قال ولتعدي من اتصف بها طوره وحده ولمفارقته مقامه ورتبته، رتبة العبودية والذل، أنت عبد لله فتتصف بالصفات التي يحبها الله تعالى لك من العفو والرحمة الكرم الحياء الحلم. قال وقد تكاثرت النصوص في الأمر بالحياء والحث عليه والترغيب فيه وعده من شعب الإيمان وبيان ثماره العظيمة وآثاره المباركة وأنه خير كله. وهذا الإخوة من أعظم ما نستفيد من هذا الاسم الآن، يعني لا شك أن المسلم لما يستشعر هذه الصفة الإخوة والله من أعظم الصفات التي تجعل العبد يقبل على عبادة الله ويشعر في قلبه بالقرب من الله والحياء من الله والانكسار لله ويحقق معنى الذل والعبودية لله، أن تستشعر هذه الصفة في صلاتك وفي عبادتك وفي دعائك. الآن أنت هكذا استشعر أنك لما ترفع يديك، استشعر هذا في كل دعاء تدعو الله تعالى به، لما ترفع يديك تستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. يعني تقول سبحانك ما أكرمك، يعني أنا أرفع يدي فتستحي مني، فأبشر بالإجابة، أبشر بالرضوان. الله تعالى يستحي منك، وأنت من؟ أنت لا تساوي شيئا، أنت المذنب الفقير الحقير، ومع ذلك يستحي الله تعالى منك حياء كرم وبر وجود. فهذا يجعل القلب ينكسر ويستحي من الله ويعني يقبل على الله تعالى. ثم كذلك أن تتخلق بهذا الخلق، فهذا من أعظم ما نستفيد، أن نتخلق بخلق الحياء، لأن الله تعالى حي يحب أهل الحياء. قال ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا قول وفعل، قول لسان لا إله إلا الله، وعمل الجوارح إماطة الأذى عن الطريق، بقي ماذا؟ عمل القلب. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا؟ أن الإيمان يعني عمل في القلب وقول باللسان وكذلك عمل بالجوارح. تأمل، اقتصر من أعمال القلوب على أي عمل؟ الحياء. يعني انظر أعمال القلوب كثيرة، تأمل كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق فقط في هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان خصال الإيمان. ذكر يعني من الأقوال أشرف قول لا إله إلا الله، طبعا في الأفعال ذكر الأدنى حتى ينبه من باب التنبيه. قد يقول قال طيب ليش ما ذكر الصلاة؟ نقول ذكر إماطة الأذى عن الطريق حتى يعلم الناس، ينبه الناس أن أدنى عمل من أعمال الجوارح حتى إماطة الأذى عن الطريق هذا من الإيمان وتؤجر عليه، فلا تستهن به. ثم لما جاء إلى أعمال القلوب ذكر الخلق الذي به حياة القلب وهو الحياء كما عرفنا، لأن الحياء به حياة القلب وهو أصل حياة القلب وأساس حياة القلب، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر والحياء شعبة من شعب الإيمان. وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء يعني يريد منه أن يترك الحياء خلق الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وفيهما عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي لفظ الحياء كله خير، الحياء كله خير. ففرق بين الخجل والحياء، الخجل مذموم، إنسان مثلا ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يقول أنا أستحي أن أكلم فلانا، لا هذا ليس بحياء، هذا خجل مذموم، هذا ضعف في النفس وجبن وعدم شجاعة. وإنما الحياء أمر آخر، خلق كله خير، هذا ليس بحياء. فالحياء إنما يبعث على المحاسن والأعمال الطيبة وترك القبائح. قال: وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. نعم. فهذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء في العبد خلق جميل يبعث على اجتناب القبيح، يبعث على اجتناب القبيح مع من؟ في التعامل مع الله وفي التعامل مع الناس، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، يعني مع الله ومع الناس، ممكن أن تزيد، ويبعث على فعل المحاسن أيضا مع الله ومع الناس، وبذلك تدرك أن الحياء كله خير، وأن الحياء هو أساس حياة القلب. يعني هذا الخلق تأمل، يبعث على اجتناب القبيح مع الله، يستحي من الله تعالى فلا يعصيه، يستحي من الناس فلا يظلمهم لا يغشهم، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، بل يسارع إلى الله ويطيع الله تعالى، يستحي من الله أن يقصر معه، وكذلك مع الناس يبذل لهم الجميل والإحسان، ثم يبعث على فعل المحاسن. فإذا يعني هذا مما يدلنا على أن الحياء يعني فيه كل خير، أو الحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني هذا مما كان في كلام الأنبياء الأول، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري، أي من لم يستحي صنع ما شاء من الفواحش والمنكرات، لأن الحياء هو المانع من فعلها. فالحياء هو الذي يمنع من فعل القبائح، يجعل القلب حيا، فيخاف من الله، يستحي مع ربه، يطيع الله، يتخلق مع الناس بالأخلاق الحسنة، أن القلب أصبح حيا بالحياء. لكن إنسان ما عنده حياء توقع منه أي شيء مع الله ومع الناس، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يأكل الربا، يزني، يسب ويشتم، ما يبالي بالناس، وهكذا. فالحياء هو المانع من فعل هذه القبائح. وأيضا ثبت في حديث أيضا في صحيح الترغيب في المجلد الثالث، نعم، صفحة 4، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الحياء من الدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء ماذا؟ بل هو الدين كله، بل هو الدين كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وخلق الإسلام الحياء. قال: وأعظم الحياء وأوجبه الحياء من الله عز وجل. هذا الإخوة أعظم أنواع الحياء، لأن كثيرا من الناس الإخوة لما يعني يسمع هذا الخلق أول ما يتبادر إلى ذهنه الحياء في التعامل مع الناس، نقول لا، قبل هذا الحياء مع الله. قال: وأوجبه الحياء من الله عز وجل. ففي الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود ذكر هنا، يعني بعضهم يعني صوب وقفه، ولكن الشيخ الألباني حسن الحديث لغيره. المهم، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه ويعلمهم، تشعر بالهيبة والعظمة، استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه أحمد والترمذي. قال الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. قال يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، تحفظ الرأس وما وعى. فالذي ينظر إلى النساء أو المرأة التي تنظر إلى الرجال بشهوة، أو الإنسان الذي يتكلم بالحرام بالغيبة، يغتاب الناس ويأكل لحوم الناس، يسخر بفلان، أو يسمع الأغاني والمحرمات، فهذا ما استحيا من الله. ولو كان ما شاء الله عنده حياء مع الناس، لكنه أساء الأدب مع الله، ما استحيا من الله. الذي يصر على معصية الله ما يحفظ رأسه وما وعى، أن تحفظ الرأس وما وعى. قال وأن تحفظ والبطن وما حوى، والبطن وما حوى قال يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم، وحفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. الذي يأكل الربا أو يأكل ما لم يذبح ما هو ليس بحلال، الذي يصر على معصية الله في قلبه، الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا الإخوة من أعلى الدرجات في الحياء، أن تستحي أن تكون الخواطر التي في قلبك خواطر شهوات. يعني بعض الناس للأسف، نعم الإنسان وإن لم يحاسبه الله على هذه الخواطر، لكن ما يليق أن يكون غالب تفكيرك في الشهوات والأموال والنساء والدنيا. لا يا أخي، اجعل غالب تفكيرك في عظمة الله، في أسماءه وصفاته، في دين الله، في التفكر في آيات الله تعالى الكونية والشرعية في القرآن والسنة. هذا من الأدب مع الله، تستحي من الله تعالى، فما تصر بقلبك أو يكون غالب خواطر قلبك المحرمات والشهوات. وأن تحفظ البطن وما حوى. قال أيضا يتضمن وحفظ الفرج عن الفواحش، عن الزنا وغير ذلك. قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك. والله تعالى كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هو أقرب إليك منك بنفسك، فكيف ستستحي من الله تعالى؟ يعني تستحي من الله حياء عظيما، تراقب الله تعالى في كل خاطرة، في كل لفظة، في كل نظرة، في كل خطوة تستحي من الله، هل تفعل هذه لله أو لغيره؟ قال وخف الله على قدر قدرته عليك. الله تعالى الآن لو شاء أن ينقطع نفسك تموت مباشرة، قادر عليك، أنت في قبضته، كيف ما تخاف من الله تعالى؟ فيمتلئ قلبك خوفا من الله تعالى. رزقنا الله الحياء منه ووفقنا لتحقيق خشيته في الغيب والشهادة والسر والعلانية. طيب نبقى مع هذا الخلق وخلق الحياء، وهذا الحديث الإخوة أيضا نكمل ما تبقى من شرحه. تأمل يعني الإنسان كيف يحقق الحياء من الله تعالى، يستحي من الله. هذا الإخوة يأتي بمراقبة الله تعالى، فالحياء من الله تعالى أن تعلم أن الله يراك، أن الله يسمعك، ثم تتذكر أن الله تعالى أنعم عليك بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، ثم تتذكر أنك مقصر في عبادتك لله وفي شكرك لله، فهنا يتولد الحياء. ولذلك يقول الجنيد رحمه الله كما نقل هذا ابن القيم، قال الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. الحياء رؤية الآلاء، يعني رؤية النعم، تفكر في نعم الله عليك، ورؤية التقصير، تقصيرك في شكر هذه النعم في عبادتك لله، مع أيضا أن تتفكر أن الله يراك وأن الله يسمعك دائما، فيكون في قلبك خلق الحياء. كيف يعني أيضا يتولد هذا وتستعين بماذا؟ تأمل ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وتذكر الموت والبلاء، تذكر الموت والبلاء. فهذا الإخوة في الحقيقة مما يعين على الحياء، لذلك والله أعلم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأن الذي يذكر الموت والبلاء فيتذكر أنه سيرجع إلى الله سيموت، فيستحي يقول لنفسه كيف سألقى الله، بأي وجه سألقى الله تعالى وأنا أعصيه وأنا أقصر في حقه. فتذكر الموت يعين على الحياء من الله تعالى، وأنك كيف ستلقى الله تعالى. ثم عندها إذا تذكرت الموت ستنقبض نفسك وستزهد في الدنيا، ولذلك قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فالذي يستشعر أنه سيلقى الله يستحي من أنه يلقى الله عنده هذه الدنيا وما صرفها في سبيل الله، أو كنزها هكذا بدون يعني أن ينفقها في الأمر الذي يحبه الله، لا شك أن هذا يجعل في نفسه حياء من الله تعالى. ولذلك سبحان الله هنا تعرف السر في ارتباط الإنفاق في سبيل الله مع الحياء، فالحياء من الله تعالى يثمر للعبد الإنفاق في سبيل الله وعدم التعلق بالدنيا. كيف يعني هذه دنيا مهينة عند الله، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كيف بعد ذلك أنت تجعل هذه الدنيا هي همك؟ هذا من عدم الحياء من الله. لو كنت تستحي من الله ستحب ما يحبه الله، وستنزه نفسك عن الأمر الذي لا يريده الله لك والأمور القبيحة والدنيئة. أليس الحياء يبعث على ترك القبيح؟ وهذه قبيحة ودنيئة عند الله. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه أحيا هذه الأمة، ومما امتاز به عثمان كثرة الإنفاق في سبيل الله، وهذا من حيائه من الله جل وعلا والله أعلم. إذن قال فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هنا الإخوة بعض يعني الأمور نذكرها في يعني هذا الباب. ذكر ابن القيم رحمه الله 10 أنواع للحياء، قال حياء جناية، حياء الجناية. قال فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة، قال الله تعالى أفرارا مني يا آدم؟ قال لا يا رب بل حياء منك. طبعا هذا أثر الله أعلم بصحته، لعله من الإسرائيليات، لكن معناه يعني جميل، لا بس أن يستأنس به كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فالعاصي الذي يجني على نفسه بالمعاصي لا شك أنه لابد أن يستحي من الله، كيف تعصي الله؟ الله تعالى حرم عليك هذه المعصية وأنت تصر عليها، ألا تستحي من الله تعالى؟ فإذا هذا حياء الجناية. وحياء التقصير، قال كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة، وهذا ثبت في حديث صحيح، أنهم إذا رأوا عظم الموازين قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا حياء التقصير، يعني وهذا دائما يستشعره المسلم، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لذلك بعد كل عبادة أو في الغالب تختم بالاستغفار، بعد الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فالآن تشعر بالحياء من الله وأنت تستغفر الله بعد الصلاة، هذا من التعبد لله باسمه الحي، يعني تستحي من الله، قل أنا قصرت مهما عبدتك مهما صليت فأنت العظيم، فأستحي من تقصيري في جنابك. وكذلك الإخوة يعني هذا يدخل فيه أن الإنسان الإخوة يعني لا يستحي فقط من معصيته، بل يستحي من أن يلقى الله تعالى وإن تاب من المعصية، لكن يستحي من وجود هذه المعصية غدا في صحيفة أعماله. ولذلك دخل أبو حامد الخلقاني على الإمام أحمد فأنشده هذه الأبيات، يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. فأمره الإمام أحمد أن يعيدها عليه فأعادها، فدخل داره رحمه الله وأخذ يكررها ويبكي: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. ولذلك لما احتضر الأسود بن يزيد رحمه الله بكى، فقيل له: ما هذا الجزع وهو من الصالحين العباد؟ فقال: والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. وإن غفرت الذنوب، لكن كيف سألقى الله تعالى وأنا واقف بين يديه ذكرني بذنوبي، عملت ذنب كذا عملت ذنب كذا. فكان السلف يتذكرون هذا الموقف، يستحيون من الله تعالى. قال: إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه. أنت الآن إذا أخطأت في حق صديقك ولو خطأ يسيرا تجد من نفسك حياء منه، فكيف بالله تعالى؟ كيف مع الله؟ ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله في عرفة، يعني قبض على لحيته وأخذ يبكي بكاء الثكلى، وقال: وسوءتاه منك وإن عفوت، وسوءتاه منك وإن عفوت. فهذا من عظيم معرفة السلف بالله تعالى، من حيائهم من الله جل وعلا. المهم، ذكر ابن القيم أنواع كثيرة: حياء الكرم، حياء الحشمة، حياء الاستحقار، حياء المحبة، حياء العبودية، حياء الشرف والعزة، حياء المرء من نفسه أن تكون نفسه راضية بالدون وبالدنيا وشهواتها، تراجعونها في مدارج السالكين. وتأملوا الإخوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيامه في الليل حتى تتفطر قدمه، هذا من حياء من الله. أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكما قال بعض السلف من التابعين، قال: أدركنا أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. يعني الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ كيف يعني بعد ذلك ما تقوم لله تعالى؟ إذن عندك قلة حياء بلا شك، وإن لم تكن عاصيا، لكن لا شك أنك ما وصلت لمثل هذا المقام في التعبد لله تعالى باسمه الحي. وذلك طول القيام في الركوع والسجود والصلاة هذا من تمام الحياء من الله تعالى. لو جاءك ملك في مثل هذا الوقت لا ممكن ما نمت تلك الليلة بأكملها، فكيف بالله جل وعلا؟ وهكذا أيضا من الأحاديث في هذا الباب الإخوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يكون خاليا؟ فقال: الله أحق أن يستحيى منه، فالله أحق أن يستحيى منه حتى وإن كنت خاليا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه الوصية، قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وهذا في السلسلة الصحيحة: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. تخيل الآن أنت جالس أمام مثلا عالم من علماء الأمة الكبار، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى والشيخ آل الشيخ أو غيرهم من العلماء والشيخ الفوزان، وأنت جالس بحضرته، والله تحاسب نفسك على الحركات، صح ولا لا؟ يعني تكون ما شاء الله في غاية الأدب، ممكن ما تتثاءب، ممكن ما تنظر يمينا ويسارا، تكون هكذا يعني في غاية الأدب في حركاتك وكلامك وعباراتك. تذكر أن الله تعالى معك أينما كنت بعلمه وقربه جل وعلا، فلماذا ما تستحي من الله مثل كهذا الحياء؟ قال استحي من الله، قال أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. ولذلك هذا الإخوة من أسرار الوقار وحسن السمت والأدب الذي يوجد عند أهل العلم. تجد العالم هكذا عنده سكينة ووقار وحسن أدب في كلامه في حركاته، لأن القلب حيا بخلق الحياء مع الله تعالى. كذلك يعني مما يذكر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا أراد أن يقضي حاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا من أسبابه الحياء من الله. وكان موسى عليه الصلاة والسلام حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء من الله كما ثبت في البخاري. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يدخل الخلاء إلا وهو يغطي رأسه حياء من الله، إذا دخل الخلاء يغطي رأسه بثوبه يستشعر أن الله يراه في تلك الحالة فيستحي من الله. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إذا اغتسل لا ينتصب قائما وهو عريان حياء من الله، يعني يكون عنده انكسار وحياء من الله، فما يستطيع أصلا ينتصب هكذا قائما وهو عار، فيحني ظهره ويغتسل وينهي الغسل بسرعة حياء من الله. وكان إذا نام لبس ثيابا يعني وشد لباسه حتى لا تنكشف عورته حياء من الله. ومن أعظم ما يكون هذا الخلق أن تتصف به المرأة، هذا من آكد ما يكون. امرأة كانت تصرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتأملوا لما يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تصبري ولك الجنة وما ندعو الله تعالى لك، قالت بل أصبر. ثم رجعت إليه قالت يا رسول الله ادعو الله تعالى لي أن لا أتكشف، مع أن معذورة في هذا الحال، لكن انظروا إلى حيائها وهي تصرع وتفكر في حالها إذا صرعت ربما ينكشف شيء من شعرها أو عورتها. وعائشة رضي الله عنها تقول كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا واضعة ثيابي، يعني تدخل هذا بيتها، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ثم دفن أبو بكر رضي الله عنه، كانت تدخل وهي يعني تكشف عن رأسها تضع ثيابها. قالت فلما دفن عمر تحجبت، والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. كيف بلغ الحياء حتى من الأموات وهو لا يراها؟ أكيد لا يراها، لكن هكذا حياء. والله تعالى أيضا قال في تلك المرأة يعني في قصة موسى سجل هذا الخلق العالي لتلك المرأة، قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، المشي عفيفة كأنها جعلت الحياء طريقا لها، تمشي على استحياء، مشية عفيفة طاهرة كما جاء في تفسير هذه الآية، جعلت ثوبها على وجهها وكلمته بكلام ليس فيه حرف زائد لو تتفكر في كلامها، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ولا كلمة زائدة. كل يوم تعال انظر إلى النساء تكلم وتسترسل في الكلام، نعم ابتداء يكون سؤال أو حاجة ثم تسترسل، فهكذا يعني هذا من الحياء يعني الجميل. وهذا يعني يتأكد المرأة يعني من كمال الحياء، نقول من كمال الحياء أن تغطي وجهها مثلا، أن يعني كما قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقبلها قال وقلن قولا معروفا، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، فهذا أيضا من يعني الحياء. فتتعبد المرأة ربها بهذا الخلق لما تتحجب ويعني تتخلق بهذا الخلق. نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا الخلق العظيم الحياء، فيكون العبد هكذا كما سمعنا الإخوة في هذه الآثار يعني مراقبا لله تعالى دائما ومتأدبا مع الله تعالى دائما في عبادته. الصلاة الإخوة لو نتفكر فيها كلها حياء من الله تعالى، لما تضع اليمنى على اليسرى وتنظر في محل سجودك لا تنظر يمنى ولا يسرى، ولا أيضا يكون في قلبك شيء يعني خلاف ما يعني يريده الله تعالى في الصلاة تخشع. عدم الخشوع في الحقيقة من قلة الحياء. تخيل أنك تذهب إلى ملك ثم يعني تقف أمامه وقلبك مشغول بشيء آخر، هذا ما معنى؟ وإذا عرف الملك بهذا يقول لك أنت لماذا تأتي إذن عندي في حضرتي؟ هذا من قلة الأدب. فكذلك كيف أنت تناجي ربك وقلبك مشغول بأمر آخر؟ فهذا كله الإخوة من الحياء مع الله تعالى حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الدين كله. الحياء الدين كله، توحيد الله والعبادات والمعاملات كلها تقوم على مثل هذا الخلق الذي يدعو إلى فعل المحاسن وترك القبائح. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.